الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام عن عصمة الأنبياء سلام الله عليهم. في الآيات القرآنية الكريمة إذا راجعناها نلقى هواي آيات قرآنية كريمة تتحدث عن أن الأنبياء معصومين بشكل عام. مثلاً الآية القرآنية الكريمة تقول: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود كذا. الأنبياء تجي تستمر تذكر الأنبياء، تقول: ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ثم تكمل الآية القرآنية الكريمة: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. يعني يا أيها النبي اقتدي بمن؟ بهدى هؤلاء. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا إن هو إلا ذكرى للعالمين. يعني الأنبياء هم مهديون بهداية الله، ما دام مهديون بهداية الله يفعلون الذنوب، لا معنى لأنه يفعلون الذنوب والمعاصي. اللي يكون أسوة، القرآن هو يقول جعلوهم أسوة وقدوة. آيات قرآنية أخرى تقول: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بعدين يعني من اللي أنعم الله عليهم؟ هؤلاء اللي هم الأنبياء. زين، يقول: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني هؤلاء غير ضالين. وآيات قرآنية تتحدث عن الشيطان تقول: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وتتحدث آيات قرآنية عن أنه هؤلاء المخلصين منهم هم المصطفين المخلصين، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. منه؟ واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، هؤلاء الأنبياء هم اللي أخلصناهم، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل وكذا، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. يعني جاي تتحدث عن شنو؟ عن أن هؤلاء الله سبحانه وتعالى أخلصهم، جعلهم خالصين، جعلهم يعني أخلصهم من الذنوب، يعني كل الشوائب وكذا هم صافين، صافين من هذه الذنوب والشوائب. آيات قرآنية كثيرة تتحدث عن أنه يعني الأنبياء لابد أن يكونوا معصومين، طبعا مع إضافة الأدلة الأخرى. إلا أننا إذا جئنا إلى آيات قرآنية أخرى ظاهرها عكس ذلك. مثلا الآيات القرآنية اللي تتحدث عن آدم: وعصى آدم ربه فغوى. آدم عصى ربه عصيانه، والقرآن ماذا نهاه؟ عن أكل، عن اقتراب للشجرة. قال: لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، لا تقربا هذه الشجرة. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، ونهاهم عن الشجرة، نهى آدم وحواء عن الاقتراب إلى الشجرة والأكل من عندها، ولا تقربا هذه الشجرة. إلا أنهم مع ذلك فوسوس لهم الشيطان، أثر عليهم الشيطان، لما أثر عليهم الشيطان، وبالنتيجة حصل العصيان. يقول: فغوى آدم، يعني آية تتحدث عن غوايته، وعصى آدم ربه فغوى، ولم نجد له عزما. آية قرآنية أخرى تتحدث أنه لم نجد له عزما. إذن هذه الآيات إذا ننظر لها بهل منظار هذا، نجد أن هذه الآيات صريحة وواضحة على أن آدم قد عصى. كيف يمكن تبرير أو توجيه هذا الأمر اللي هو مخالف للشيء المسلم والثابت أن الأنبياء معصومين؟ أولا التبرير الأول أن آدم هاي اللي نسميها غواية وعصيان وغيره إنما صارت قبل لا يكون على الأرض، والتكاليف اللي الله سبحانه وتعالى أرسلها إنما أرسلها وين؟ على الأرض. بينما آدم كان وين؟ في مرحلة ما قبل التكليف، في مرحلة، يعني هذا رأي يجاوب هالشيء، يقول هاي في مرحلة ما قبل التكليف. ما دام ما قبل التكليف إذن آدم ما مكلف، وما دام نهاه، يعني شايف الإنسان كأنه في حال بعد ما مكلف يمكن أن يرتكب هواي ذنوب، لكنه ما محسوبة، ما تتسجل عليه، نعم إذا استمر عليه لم يبلغ شو يصير مسجل علي. طبعا هذا الرأي ينسجم مع الآراء التي ترى أن آدم أو أن الأنبياء بشكل عام هم ما معصومين قبل التكليف. هذا رأي. رأي آخر أساسا الله سبحانه وتعالى
راد يجعل آدم يمر في مرحلة اختبار، وهو هذا الاختبار أنه عيشه في جنة، بس مو الجنة الأخروية، هي جنة جنينة يعني، عيشاه فترة على مود يعرف عدوه من صديقه وحذراه من الشيطان. اجي الشيطان قاسمه، حلف له، قال له أنا قاسمك بالله أن هذه المسألة ما بها أي مشكلة. فهو تأثر بكلامه لأنه ما كان يتوقع يجي واحد يحلف بالله كاذبا، فارتكب هذه العملية. زين هذا هل هو ذنب حقيقي لو لا؟ هنا التوجيه اللي يطرحوه، وهذا التوجيه يكون شامل مو بس لهذا المورد وإنما للموارد الأخرى اللي يصير عند الأنبياء، وهو أن الله سبحانه وتعالى ما كان مصدر قرارات نهي حرام، وإنما كأنه شلون الطبيب لما يوصف الشخص يقول له لا تشرب ماي هواي أو اشرب ماي هواي، إذا ما شربت ماي هواي تتأثر، لا تأكل هذا الأكلة لأنه بس تأكلها تتأذى. فالطبيب خو ما حرم عليك حرمة وراها عقوبة، ما راح يعاقبك أصلا، بس هو قال لك لا تأكل هاي الأكلة لأنه بس تأكلها أنت تتضرر، أنت بس تأكلها أنت تتضرر، كيفك أنت مخيرينك تبقى وين؟ بالجنة، تبقى فترة بيها طويلة، لكنه إذا أنت أكلت من هذه الشجرة أنت راح تتضرر، ما راح تنال الثواب، راح تطلع من هذه الجنة. فهنا يسمونه مو أمر تكليفي وإنما يسمونه أمر إرشادي، أنا نصيحة يعني. والعصيان اللي هنا إنما هو عصيان لهذا الأمر الإرشادي. أنا يعني إذا أنت صديقك تجي تقول له، يقول له ترى هذا الطريق مو زين، وبعد فترة يقول أنا قلت له ولكنه عصى كلامي. عصى كلامي أنت شنو أمرت نهي يعني وراها عقوبة تتعاقبه وراها؟ لو لا، أنه نصحته أرشدته للطريق الصحيح، فيسمون هذا أوامر إرشادية. فالمخالفة اللي صدرت من آدم ما صدرت من عنده على أنها مخالفة لأمر تكليفي وراها عقوبة وراها حرمة، لا. فلهذا هذا العصيان، ولهذا القرآن شو يقول؟ يقول ولا تقرب هذه، بعدين إن لك في الجنة أن لا تجوع فيها ولا تعرى، وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. ما راح تتأذى، راح تأخذ راحتك، لكن هو من أكل، شنو العقوبة اللي صارت؟ أنه تأذى، يعني كأنه قال له شيء واحد مثل الطبيب قلت لك، يقول له بأنه لا تأكل من هذا الشيء لأن تتأذى، بس أكل صارت معدة تتأذى، صارت هياج في معدته وصار متأذي. بعدين الآية القرآنية قال تاب آدم لله، اجى تاب لله. طبعا التوبة تنسجم مع الذنب الحقيقي، لكن هنا قبل الله سبحانه وتعالى توبته لو ما قبلها؟ قبلها. زين من يقبلها غير يرجعه؟ ما رجعه. ليش؟ لأنه هي المسألة مو مسألة ذنب والله غفر الذنب وانتهت، لأن المسألة هي مسألة إرشادية. قال له أنت عايش وين؟ هاي في هاي الجنة، إذا تريد تبقى بيها فترة طويلة كون تجتنب هذه الشجرة، ما اجتنبتها وأكلتها تنزل وين بعد؟ للأرض. فنزل آدم للأرض. واحد يسأل يقول هو ليش الله سبحانه وتعالى، يعني إحنا أساسا كون مخلوقين للجنة ونبقى كون دائما بيها، بس بسبب آدم إحنا طلعنا؟ زين هاي لا تزر وازرة وزرة أخرى، إحنا إذا خرجنا بسبب آدم، لو آدم ما ماكل من الشجر شاكل إحنا هسه لازلنا بالشجرة، عفواً بالجنة، بس بسبب هاي الشجرة وبسبب هذا الأكل. هذا مو صحيح. ليش هذا مو صحيح؟ لأنه هو من بداية الله سبحانه وتعالى خالقنا وين؟ للأرض. قال إني جاعل في الأرض خليفة، لكن آدم باعتبار أنه آدم ما راح يمر بمرحلة هسه. شوف من اللي يعلم تجي تلقى طفل متعلم هواي أشياء، من اللي هاي الطفولة تعلم الإنسان هواي أشياء معلومات. فآدم كأنه الله سبحانه وتعالى مرراه خلاه يعيش فترة الطفولة وين؟ بالجنة. خلاه يفهم منو عدوه منو مو عدوه، يعني شيطان عدوه، كيف يعمل، يعني هاي الأشياء الأساسيات بدأ يتعرفها وين؟ بالجنة. واكتشف بالأخير أن الشيطان عدو وأنزله الله سبحانه وتعالى للأرض. إذن النتيجة، المخالفة اللي صدرت من آدم ما كانت مخالفة تكليفية وحرمة وعقوبة، ولا كان ذنب من الذنوب، وإنما كانت مخالفة إرشادية. والتوبة إلى الله إنما هي رجوع إلى الله، والرجوع مو معناته أنه دائما
عن ذنب، وإنما باعتبار أنا خالفت أوامرك الإرشادية فأنا أرجع لك. والنتيجة، النتيجة أن هذا الإنسان يعني بعد صدور هذه المخالفة الله سبحانه وتعالى رتب عليها أمر أنه تطلع تروح تزرع وتجوع وتاكل، لا أن لك في الأرض، بعد هناك في الأرض تروح تزرع ما تحصل اللقمة بتجيك هي، وإنما لازم أنت تسعى إليها. فإذن هذه الآيات ما تعبر عن مسألة الذنب، وإن كانت عبرت آية لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، يعني ظالم لنفسه، ظالم لأنه خلى نفسه في 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 مرحلة تعب وشقاء، لأنه بسبب الشجرة صار يشقى من أجل الأكل، صار في الأرض هواي معاناة، هاي معاناة الدنيا، يعني معاناة الدنيا. فإذن الآيات ما تدل على ماذا؟ على أن آدم وقع في الذنب. نعم مستواه، مستوى الآيات يعني مستوى آدم مو نفس مستوى الأنبياء الآخرين، لأن آدم يعني قدر يتأثر بحيث يأثر عليه الشيطان بهالدرجة، مو يخالف حكم الله الواجب، وإنما خالف حكم الله الإرشادي، فهو عقوبة أخروية، ذنب، معصية ما صارت حقيقية، وإنما صارت خلاف لهذا الأمر الإرشادي مثل ما قلنا. والأمر الإرشادي يعني أنت بكيفك بالخيار، تريد خالف لما تخالف، إذا خالفته تترتب عليك شنو؟ ظلم لنفسك، بمعنى أنه راح تتأذى وراح تشقى، مثل ما ينصحك الطبيب يقول لك لا تأكل، تريد تأكل بكيفك أنا ما جابرك، لكن إذا أكلت أنت تتأذى. زين هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة لآدم. أما بالنسبة لمن؟ بالنسبة لنبي الله نوح مثلا. نوح سلام الله عليه، ونادى نوح ربه فقال إن فقال ربي ابني لي ها إن ابني من أهلي. الآية القرآنية يقول إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، يعني الله سبحانه وتعالى كذب ما قاله النبي نوح، معناته قال إنه عمل غير صالح، فلا تسألن ما ليس لك به علم، إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. شنو هذا؟ شنو هاي المعنى الآية أساسا؟ معنى الآية أنه الله سبحانه وتعالى قد وعد النبي، هذا طبعا ما فهم ظاهره، إن 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 الله سبحانه وتعالى قد وعد النبي نوح بأنه ينجيه وأهله، ينجيه وأهله إلا امرأته، ذكر إلا امرأته طبعا، في ينجيه هو وأهله. فهو افتهم آدم نوح افتهم بأنه جميع أولادهم أيضا مشمولين، جميع أولاده. بعدين قال لي يا ربي أنت قلت لي بأنه تنجيني، زين ابني، هذا ابني من أهلي، قال له لا هذا مو من أهلك، هذا مو من أهلك، يعني شنو؟ يعني ليس من أهلك الصالحين، مو على دينك، بتفسير آخر أنه ليس على دينك، وإن كان هو ابنك لكن ليس على دينك. فهذا الشخص ظاهره على هو قال أن سأوي إلى جبل يعصمني، وراح بالفيضان العظيم، راح وين؟ للجبل، قال لا عاصم اليوم من أمر الله، كلها يعني تغرق إلا اللي يصعد وياي بالسفينة، وبعدين غرق. فمن تكلم ويا الله سبحانه وتعالى قال بأنه إن هذا ابني، فقال له لا هذا مو ابنك، مو ابنك يعني مو يعني ما مو ابنك الحقيقي له، هو ابنه لكنه مو على دينك. فإذا الله سبحانه وتعالى ما كذب النبي نوح، ونوح هم أيضا ما كذب، لأنه قال هذا ابني فعلا، وكان المفروض يكون مشمول، فهو كان يتوقع أنه مشمول بالنجاة، قال له لا هذا ما مشمول، لأن إنه عمل غير صالح، يعني أساسا دينه مو صالح، عقيدته فاسدة، هذا إنسان مو صالح، فإذا هذا ما مشمول من أهلك الصالحين اللي يستحقون الإنقاذ. فنعم المسألة مسألة بعضهم حاول أن يقول كلمة غير صحيحة، يقول بأنه أساساً هاي الآية لمن قالت أنه ليس من أهلك، إنه ليس من أهلك، يعني معناته شنو؟ معناته أن هذا الولد كان ولد مو ابن النبي، وإنما امرأة نوح وامرأة لوط فخانتاهما. الآية القرآنية أكو آية قرآنية أخرى تقول خانتاهما، فهنا معناته أنه صارت خيانة من المرأة، وهذا حقيقة مو ابنه،
يعني كأنه شلون ابن زنا مثلا والعياذ بالله. هذا الكلام قطعا باطل مثل هذا الكلام. ليش؟ لأنه إحنا الشيعة خاصة نقول بأنه زوجات الأنبياء لابد أن يكون من هذه سليمات من هذه الناحية، ما يمكن أن يصدر منهم فاحشة الزنا أبدا، لأن هذا إخلال بالنبي نفسه. ما يمكن أن تكون زوجة النبي، يعني ما يمكن أن يكون النبي ما حافظ عرضه، ما يمكن، يعني هاي إساءة للنبي نفسه. ما يمكن أنه تعال خلنا نتبع النبي اللي زوجته هيك يسوي. فهذا أساسا إحنا عندنا الإمامية، هذا أساسا ممنوع، ما مقبول أن تكون زوجة النبي تعمل أعمال من هالقبيل. نعم يمكن أن تكون لزوجة النبي تعمل أعمال شيطانية من جهة أخرى، أنها تعلن العداوة لمن؟ للنبي نفسه، وتحارب النبي نفسه، ممكن. ولهذا هي امرأة نوح إيش كانت مثلا ضد النبي ودائما تسرب أخبار، وكذلك زوجة أقصد إيه هاي هذا اللي إحنا يعني. فبالنتيجة إحنا عندنا كل علمائنا يقولون بأنه زوجات الأنبياء لابد أن تكون ساحتهن منزهة منين من مسألة الزنا أو غيرها، كما البعض للأسف يحاول أن يثبت هاي المسألة على زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نحن نقول بأنه زوجات النبي مثل عائشة وحفصة اللي هددهن القرآن في الآيات القرآنية وشبههن بزوجات لوط وزوجة نوح، هذا لأنهن كان يأذن النبي، ولأنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم أعلنت الحرب على الإمام علي وغيرها من الأفعال الأخرى. لكن مسألة زنا وغيره والعياذ بالله هذا كله يعني علماءنا لا يقولون بذلك، وهذا كلام يعني مو أنا اللي أقوله، سيد المرتضى اللي هو سيد المرتضى الشريف المرتضى هو نفسه يقوله في كتاب تنزيه الأنبياء. المهم فبالنسبة لنوح هذه الآيات، إن شاء الله الآيات الأخرى عن الأنبياء الآخرين، والحمد لله رب العالمين.